بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
أي مسألة؟ ها؟ تسعة؟ الفصل الأول: أجزاء الوضوء، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، كما قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. وقال سماحة السيد المقدس بحر العلوم: إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا. يجب غسل، فهنا أمور: يجب غسل الوجه ما بين، هذا الوجوب الشرعي، هذا الوجوب الشرعي، يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى، لأن أطول وسطى أطول، وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى والإبهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه شرعا، ليس مما يجب غسله شرعا، وإن وجب، دخل في المقدمة العلمية، وإن وجب، هذا الوجوب عقلا، يعني مقدمة علمية، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب الشرعي إلا بذلك. أكرر مع الشرح: وإن وجب، هنا الوجوب شنو؟ عقلي. وإن وجب إدخال، ويراد به المقدمة العلمية، وبالي، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. والأحوط، والأحوط الإتيان، والأحوط وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان، هذا واضح، هذا المقدمة العلمية. ثم قال: والأحوط لزوما الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل. يعني المذكور في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم. والقرآن لم يبين الكيفية، أنه من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل إلى الأعلى، أو من النص، ما بيّن. فإذا هناك السنة الشريفة بيّنت، عند سماحة السيد لم يجزم، بحيث ما أفتى بأنه يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، بل جعل ذلك احتياط وجوبي. والأحوط لزومان الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل. زين. ويكفي في ذلك الصدق العرفي، يعني البلي، أنا شرحت لكم في الأسبوع الماضي أن الوضوء، أن الصب ينبغي أن يكون على المقدمة العلمية، وأن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ولكن كونه من الأعلى إلى الأسفل ليس بالحد المسطري المستقيم، حتى لو كان في ميلان، لأن المراد شنو؟ الأعلى في الأعلى عرفا، بحيث اللي يشوفه يقول هذا قاعد يغسل وجهه لا نكسا. زين. ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، هذا خط منحني صار يمين وشمال، واضح. ولو رد الماء منكوسا ونوى صح الوضوء بإرجاع الماء إلى الأسفل، واضح. وهذا لا يتنافى مع ما سوف يأتي زين في مسألة 86. في مسألة 86 ولو قام تحت الميزاب ولم ينوي الغسل من الأول حتى جرى الماء لا يكفيه على الأحواض أن يمسح بيده على وجهه، لأن هنا مسح بقصد الغسل، يعني الماء موجود أنا شو أسوي؟ أمسح. هذا مسألة شنو؟ 86. أما مسألتنا لا، أن يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل، أو أنه صب الماء في الأسفل ولكن رفع الماء إلى الأعلى ثم أنزله، هذا في صعوبة. عرفت إذن الطريقة السهلة في التطبيق، وين أصب الماء؟ على الشعر وأنزل يدي من الأعلى إلى الأسفل، فالأسفل عرفان. ولو غسلت وجهي، شوفوا بعد ما غسلت الوجه رأيت على الأنف أو على الخد حاجب، متأكد يعني متأكد حاجب رأيت، وأزلت الحاجب، فهل يكفي أن أغسل موضع الحاجب فقط؟ إذا غسلت موضع الحاجب فقط لا يصدق أني شنو غسلت وجهي من الأعلى إلى الأسفل. ليش؟ لأنه صار ما تحت الحاجب هذا غسل قبل الحاجب، قبل موضع الحاجب. فش أسوي؟ سهل جدا، إذا غسلت وجهي خلصت ثم رأيت الحاجب في هالموضع أزيل الحاجب وأغسله وما تحته، بس أزيل أغسله وما تحته. وكذلك لو رأيت لو غسلت يدي اليمنى زين بعد ما خلصت رأيت في وسط اليد حاجب أزيل الحاجب وأغسل ما تحت الحاجب وبعد وخط، بعد مو لازم أغسل الخط وما تحت الخط وتمام اليد. واضح واضح البه، لأنه الواجب على الإنسان أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا وليس بنحو الدقة العقلية. نعم زين. غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطولي في ناحية الذقن، يعتبر ذقن نفسه، لو كان إنسان مثلا عنده وجه طويل على خلاف المتعارف زين يعتبر ذقن نفسه. وفي ناحية منبت الشعر بأن كان أغم قد نبت الشعر على جبهته زين، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، الأغم والأصلع يرجع إلى المتعارف اللي عند الناس زين. وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر وجهه أو صغره أو لطول الأصابع أو قصرها، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه هو. واضح الكلام؟ يكون هو هذا مسكين عمره يمكن 40 سنة ولكن حجمه صغير، خب شو سوى بعد؟ يغسل ما دارت عليه الإبهام والوسطى ومن قصاص الشعر إلى الذقن بحسب خلقته هو. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه زين الآن يظهر على الخد شعر فيما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذا فيه شعر نابت، فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. هذا الآن أمامكم مثال، فهذا الذقن مستور بشعر وهذا الشعر طويل، فهل الواجب غسل هذا الظاهر أو غسل الشعر الذي تحت هذا الظاهر أو غسل البشرة التي نبت عليها هذا الظاهر لا يجب. يعني يكفي الآن ها أن يغسل الإنسان الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن، يغسل هذا ولا يجب عليه. والكلام يختلف في الغسل، يعني لا نقيس الوضوء على الغسل. زين، الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور فضلا. ليش قال فضلا؟ لأنه البشرة أعمق من هذا الشعر، من الشعر المستور. كما إذا كان نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب. الآن اللي على الذقن يحتاج إلى بحث وطلب على ما يصل الماء، بينما أفرض واحد عنده شارب طويل ها زين ما تحته لا يجب، يعني يمكن من دون بحث وطلب يمكن أن يصل إلى حد البشرة. فبالنسبة لما تحت الشارب يجب غسله. نعم إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدليا على جبهته، فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما. وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة، هذا شعر رقيق شوفوا النابت في البشرة، كذلك يجب غسله. نعم وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة. ومثله الشعرات الغليظة، الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا. هل مسألة واضحة هذا إن شاء الله؟ فالشعر النابت في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب غسل الشعر المستور ولا يجب غسل البشرة المستورة، واضح. وأما بالنسبة للشارب الطويل إذا غطى غير منبته لا، لابد أنه يغسل الإنسان ما تحته. لا يجب غسل باطن الأنف والفم زين والعين ومطبق الشفتين والعينين. أنه يستحب واحد أن يفتح عينيه على أساس يغسل أكثر، لكنه لو غمض عينيه وأطبق شفتيه وتوضأ يكفي أن يغسل ظاهر الشفت، المطبق هذا المطبق هذا لا يجب غسله، واضح؟ ولا باطن العين ولا باطن الأنف. لا يجب غسل باطن العين وباطن الفم وباطن الأنف ولا مطبق شفتين والعينين، يعني ولا مطبق العينين. ورأيت في الرواية أنه يستحب أن تتوضأ وقد فتحت العينين على أساس تغسل المطبق. الشعر النابت في الخارج عن عند الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله. هذا شعر نابت وتدلى على الجبهة لا يجب غسله. وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية، اللي عنده لحية طويلة نعم أفرض خرجت عن الحد لا يجب إلا غسل ما هو الظاهر بس، لا يجب غسل الشعر المستور ولا اللحية المسترسلة الخارج عن حد الوجه. إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، هذا واضح. سيأتينا في الأبحاث الآتية أن الوضوء من أركان الصلاة زين، وأنه أي خلل يقع في الصلاة من جهة الوضوء فلا بد من إعادتها، سواء حدث هذا الخلل جهلا بالحكم الشرعي أو كان عن نسيان، وسواء كان الجهل عن قصور أو كان عن تقصير، لأن الجهل عندنا ينقسم إلى قسمين: قصور وتقصير. التقصير يعلم بوجوب التعلم ولا يتعلم، نعم ينتظر أنه يسمع صدفة أو أحد يقول له أو شيء، فهذا مقصر، لأن نحن نعلم بوجوب تعلم الأحكام الشرعية. والقصور له أمثلة، ومنها أني سألت واشتبه المجيب، وأنا سألت ثقة، طالب علم أو إنسان يعني فاهم مجالس دارس، وذاك اشتبه، أو أنا اشتبهته في الفهم فاعتقدت أني فاهم، هذا شنو؟ هذا مثال شنو؟ القصور. وهنا ينفعنا التفرقة بين القاصر والمقصر، خصوصا لمقلدي سماحة السيد السيستاني حفظه الله، لأن هناك مسائل ترتبط وأحكام شرعية تترتب على القاصر والمقصر. نعم هالمسألة نحتاجها كثيرا أكثر من حاجة من يقلد السيد الخوئي في هذه المسألة. فإذا فرضنا أنه إذا فرغ الإنسان من صلاته ولو بعد سنة كاملة، وتأكد أنه قبل سنة مثلا، أو علم الآن أن هذا الحاجب وهو مغز الإبرة حاجب، يعني فرضنا أنه حاجب مو شاك، الشك له حكم، فرضنا أن هذا حاجب وأنه هذا الحاجب موجود قبل سنة، كان مسكين يشتغل بالصبغ وانكشف له هذا الآن حاجب وفي محل الوضوء، الله يعينه يزيل الحاجب ويتوضأ ويعيد الصلاة كلها لسنة كاملة، وإذا عليه غسل جنابة بعد، ولكن صومه صحيح. إذن الوضوء مهم. وهنا مسألة لطيفة، موارد الشك ستأتي، موارد الشك ستأتي، بس نقدم مسألة. السيد يفرق، سماحة السيد يفرق في الشك أن هذا حاجب أم لا، يفرق بين حالتين: حالة حصلت لي قبل الوضوء أنا أشك أن هذا الحبر حاجب أم لا، أن هذا الخاتم حاجب أم لا قبل الوضوء، ومرة نفس الحالة حصلت بعد الوضوء. إذا كان قبل الوضوء فلا بد من الاطمئنان بزوالها، يعني يجب على كل من أراد الوضوء أن يطمئن بوصول الماء إلى البشرة، يجب أن يطمئن. زين، فلا بد أن يزيل ما يشك في حاجبيته، ما يشك في حاجبيته. زين، أو ما يشك في بينما إذا توضأ وفرغ من الوضوء، بعد ما فرغ من الوضوء وجد ما يشك في حاجبيته، وضوءه صحيح على رأي السيد السيستاني مطلقا، وعلى رأي السيد الخوئي مع إضافة قيد نذكره في محله مفصلا، والآن نذكره مختصرا. إذا كان يقلد السيد الخوئي رحمه الله وبعد الوضوء شك أن وضوءه صحيح أم لا، أو شك في حاجبية الموجود أو في وجود الحاجب، واضح وجود الحاجب أو شيء موجود ويشك في حاجبيته، هل هذا الحبر هل هو حاجب أو محاجب، نقول له على رأس الخوي: هل عندك احتمال أنه قبل أن تتوضأ أنك التفت لهذا الشيء، أو لا يوجد عندك احتمال تقول لا أنا لم ألتفت وأحرز أني غافل، قمت من الدرس وقالوا لي وقت الصلاة قريب ورحت توضأت وأنا غافل، وبعد الوضوء وجدت هذا الحبر وشككت في كونه حاجبا أم لا، ما إحراز الغفلة، هنا السير خوي يقول له وضوءك باطل، لا تجري القاعدة المؤمنة التي سنشرحها، قاعدة الفراغ. الحمد لله رحمكم الله. أما السيد السيستاني ما يشترط هذا الشرط، أنه هل يحتمل أن أنك كنت ملتفتا أو أنت جازم أنك غافل؟ السيستاني، سماحة السيستاني ما يشترط، يعني أسهل، أسهل في الحكم. يعني شنو أسهل؟ يعني نقول لهذا المؤمن الآن، هذا المؤمن موجود، نقول له الآن أنت توضأت؟ قال إيه توضيت. بعد الوضوء، بعد الوضوء علمت بوجود هذا الحبر، والآن أشك أن هذا الحبر هل هو حاجب أم لا؟ قل وضوءك صحيح. أو أشك في وجود الحاجب، قل وضوءك صحيح. شخص آخر قبل أن يتوضأ قال شيخنا أنا مثل الآن هم عندي حبر أشك، بنفس درجة الشك. قل هو لكنك شنو؟ أنت قبل أن، إذا كنت قبل أن تتوضأ فلا بد أن تحرز انتفاء المانع، لا بد أن تحرز انتفاء المانع. طبعا بيقول لي شو الفار؟ نقول له شوف في القضايا التعبدية لا تشغل العقل، بس افهم بس افهم حقيقة، لأن القضايا التعبدية ما يشتغل فيها العقل، بس يكون أنت عرفت شلون تفهمها. ولا أعطيك مسألة لطيفة جدا، إذا فرضنا وجود ماء، ماء ماء سطل، وجزمت بنجاسته، باش تقول ماء وجزمت شنو؟ بنجاسته. بعد ساعة توضأت منه، أنت توضيت منه، توضيت، بعد ما توضيت صليت، وبعد ما صليت تذكرت أنك توضعت بماء مشكوك، مشكوك أنك طهرت أم لا. يقول لك وضوءك صحيح، صلاتك صحيحة، وأعضائك نجسة. ما يضحك ذا الحق، شنو أعضائي نجسة؟ تالي إذا أعضائي نجسة يعني شنو يصير؟ شو يصير وضوئي؟ وضوئي باطل بقى. زين، وإذا تقول وضوئي صحيح يعني أعضائي شنو؟ طاهرة. نقول لك هذه قضايا شنو؟ تعبدية ظاهرية. هذا أيضا بس حين تمهيد لكم، دي تسخين نشرحها. هنا نقول أعضائك نجسة لأن الماء كان نجسا وتشك في طهارته فتستصحب ماذا؟ النجاسة. الاستصحاب يقول لك الماء نجس فتستصحب، ولكنك شاك. ولما توضأت وصليت تجي قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ شو تقول لك؟ ها وضوءك صحيح وصلاتك صحيح. زين، تقول الحين قاعدة الفراغ والاستصحاب ما بينهم تفاهم، ما يتفاهمون. لا يقول ما يتفاهمون، ما يتفاهم، ما يتفاهمون. لو يتفاهمون كان قاعدة الفراغ والاستصحاب تقول إما أنك تجري استصحاب وأنا شنو أتوقف، فالرجال يستصحب طهارة الماء ويعيد الصلاة، أو أنا أجري قاعدة الفراغ وأنت بعد شنو ما تجري. يقول له ما في تفاهم. زين، أو واحد خلص صلاة المغرب، بعد ما خلص قال أنا الحين ما أدري الحين أنا صليت بوضوء أو بدون وضوء، وحين هو بعد ما صلى المغرب هو متأكد الساعة 4 ما كان على وضوء، بس يحتمل أنه بعد الدرس توضأ. نقول له أقف أقف، صلاتك المغرب عدله وتوضأ حق صلاة العصر. فكر شلون تصير هذه؟ ما تصير، ما تتركب. توضأ صلاة العصر أو العشاء لأنه أنت الساعة 4 كنت على يقين أنك شنو محدث فتستصحب الحدث، يقين سابق وشك، يقين سابق وشك لحق هذا الاستصحاب. فأنت الساعة 4 كنت محدث والآن تشك فتستصحب الحدث تتوضأ. زين، تعال إذا توضأ والصلاة اللي صليتها صليتها عن يقين بدون وضوء، قال لا شاك، شاك وما تلتفت بعد الصلاة، قاعدة الفراغ صلاتك عدلة. واضح أخواني؟ زين، الآن سماع هذا الحين كم قاعدة ذكرت لكم كلها من باب التمهيد. زين، الآن سماح السيد يقول يقول إذا بقي، يعني مو على نحو الشك، على نحو شنو؟ اليقين. إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء. واضح؟ ولهذا احنا اللي بالمستشفى ويخلون لهم مغذي، احنا عندنا وضوء الجبيرة سيأتي شرحه. وضوء الجبيرة ضمن شروط أن تكون الجبيرة تحت كسر أو جرح أو تقرح، زين؟ أما إذا كان لا، إبرة المغذي ايش تحتها؟ ليس تحتها جرح ولا كسر ولا شيء، زين؟ والطبيب قال له لا، هذا يكون تبقى هالإبرة، هذا الإبرة يكون تبقى، زين؟ وقد غطت جزءا من البشرة. أحيانا الإبرة ما تغطي شيء من البشرة، بس هي تدخل، تفتح البشرة وتدخل مثل الشوكة، هذا ما يأثر. أتوضأ إذا لم تغطي جزءا من البشرة أتوضأ. لكن نفرض أنه الإبرة غطت جزءا من البشرة، أو كانت إبرة المغذي فيها لزقة مثلا، بحيث غطت جزءا من البشرة ولا يمكن إزالتها، ولا يمكن أن نجري عليها أحكام الجبيرة لأنه تحتها مو كسر مو جرح، ما يمكن. لننتقل إلى التيمم بعد، ننتقل إلى التيمم. طبعا هذا سنفصله أكثر في محله. الآن عرفنا شلون، زين، وعرفنا أنه في القضايا التعبدية إيش المفروض ما نناقش، بس نفهم. لاحظ شلون، وين نناقش ونتأمل؟ في العقائد، كما قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي أي شيء، في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع. طبعا الكحل المانع يا كحل الذي إذا غمضت تراه، أما لو فتحت عيني وضعت الكحل وكان الكحل في باطن العين، الكحل الموجود في باطن العين لا يجب إزالته. زين، واحد يوضح، قد يكون رجل أو امرأة وضع الكحل في باطن العين ما يجب إزالته، لكن إذا كان الكحل شمل هذا الشعر اللي هو علامته، إذا غمض الإنسان عينيه، زين، يجب غسل ما يرى بعد التغميض، ويجب غسل هذا الشعر. هذا الشعر الذي على العين بعد غمضها بلي يجب غسله، فإذا كان عليه كحل يجب إزالته. وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، واضح، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع من هالأصباغ والألوان، زين. وأما الدهن، أحياناً هذا بعض الشباب الحاضرين سأل، أحياناً يحط الإنسان مثلاً دهن وازلين أو شيء أو مرهم. المرهم أول ما يوضع، شوفوني، قبل أن يمسح على البشرة، إذا وضع هذا له جرم وعلامته أنه يمكن إزالته، يعني له وجود منحاز مستقل، عدل؟ هذا حاجب، نفسه هو هذا الحاجب. إذا مسحت بيدي وحطيت زيادة بعد، بحيث تلك اليد الجافة صارت تسطع تلمع، ها، زين، والماء يجري عليها بسهولة، هذا ليس بحاجب ولا يضر. هذه المسألة تنفع للرجل إذا حط دهن أو وازلين، أو المرأة عفوا، أو بعض الشباب اللي يحط دهن في شعره ما يضر وبيمسح عليه، بس يختلف كمية الدهن. والعلامة شنو؟ أن الدهن الذي له جرم بمعنى له وجود منحاز نقدر نفصله هذا حاجب، وإذا كان ليس له وجود منحاز تبعي اندك في البشرة مسحت الشكل نعم وما نقص بل زدت اخذت شوية ومسحت أيام بارد ولا أيام ما شنو زين، هذا لا يضر. وهذه ستأتي أيضا هذه المسألة في المنهاج الصالحين. واضح المسألة إن شاء الله؟ وكذا يلاحظ حاجبيه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع إذا تيقن. هاي خوش مسألة أقراها ثم أشرحها، بل أنا شرحتها قبل شوي زين. إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين والاطمئنان بزواله، وأما ما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته، ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه. نعم الوسواس ونحوه ممن ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتنى به. أنا شرحت المسألة قبل شوي بس شرحت أكثر، قلت وإذا حصلت هذه الحالة بعد الوضوء ها فلا يعتني. خليكم وياي شوي بس. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لاحظوا رحم الله والديكم 74 و155. شوفوا 74 إذا تيقن وجود ما يشك في أنه مانع أم لا عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الإطمئنان بزواله. ليش؟ لأنه المسح زين على الرجل أو على الرأس يجب أن يماس الماسح الممسوح زين، ولا يكفي وصول الماء تحت المانع. في فرق بين مكان المسح ومكان الغاسل. مكان الغاسل لو أنا رحت المستشفى حطوا علي قطنة أو شاي وقال لي الطبيب أو الممرض الممارس قال لي الماء يوصل تحتها ما يجب إزالتها، أغسل يدي والقطن عليها وأكرر وأكرر وأكثر إلى أن يحصل اطمئنان أنه شنو أن الماء وصل إلى البشرة. أما بالنسبة لموضع الماسح على الرأس أو على القدمين هنا المطلوب وصول البلة ولا تحقق الماسح، فإذا ما أشك في مانعيته يجب شنو إزالته، أما ما أشك في مانعيته في موضع الغاسل يجب إزالته أو يجب الاطمئنان بوصول الماء. بارك الله في الشباب المتفقه. زين إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الماس يجب تحصيل اليقين والاطمئنان بزوال شنو بزوال ما يشك في مانعيته، ولا يكفي الاطمئنان بوصول البلة تحت المانع. ليش؟ لأنه في المسح يجب مماسة الماسح للممسوح. وأما ما يشك في مانعيته عن الغاسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته. خوب سيدنا ولو شك في أصل وجود المانع، أنا ما أدري أنا الآن قبل الوضوء ما أدري يوجد مانع أم لا، عندي حبر ما أدري وصل إلى مرتبة المانع أم لا، عندي صبغ مانع وغسلته كثيرا، أنا مثل أصبغ وأزلت بس بقيت مرتبة ما أدري هي حاجب أو لون، هي حاجب أو فقط لون، وأنا قبل الوضوء هنا شنو وظيفتي؟ يجب أن أطمئن، ولكن الكلام مع الإنسان المتعارف وليس مع الوسواسي. ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الإطمئنان بعدمه. زين، هذا 74. أجي 155، إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، يعني بعد ما فرغ من الوضوء، قال هل كان قبل الوضوء يوجد حاجب أو شك أو كان موجود الخاتم وشككت بعد الوضوء هل أن الخاتم حجب أم لا، يعني شك في حاجبيته، أو علم بوجوده يعني عندي حاجب ولكن شك بعد الوضوء أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته، بنى على الصحة. وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، يبنى على الصحة بدون قيد هنا، بينما السدخ يقيد. إذن هالمسألة واسعة جدا، واسعة جدا، تبتني بدليل خاص، دليل آخر غير دليل مسألة 74. مسألة 74 قبل الوضوء عندنا أدلة تقول يجب غسل ظهر البشرة، تلك الأدلة تقول يجب غسل ظهر البشرة، هي تلزمك أن تحرز وصول الماء. إذا كانت تلزمك أن تحرز وصول الماء فجميع الصور أشك أن الحاجة موجود أم لا، شو أسوي؟ يجب أن أفحص. علمت بوجود شيء أشك في حاجبيته يجب أن أفحص، يجب أن أرفعه. وأدلة وجوب غسل ظهر البشرة تجعلني مسؤولا عن إحراز وصول الماء إلى البشرة. فرغت من الوضوء، أحرزت بعد ما توضأت وفرغت ومسحت وانتهيت، عندي ثلاث صور، رأيت الخاتم وشككت أن هذا كان حاجبا أم لا، أبني على صورة ثانية، رأيت الحاجب جزما وشككت أن هذا الحاجب كان قبل الوضوء أو بعد الوضوء، أبني على الصحة. إنزين، جميع صور الشك، الشك في أصل وجود الحاجب أو في حاجبية الموجود أو أن هذا الحاجب كان قبل الوضوء أو بعد الوضوء، جميع هذه الصور أجري فيها قاعدة الفراغ بلا قيد عند سماحة السيد السستاني. ويوجد قيد عند السيد المقدس الشيخ رحمه الله، وهو شنو؟ أن تحتمل أنك كنت ملتفتا، لأن السيد يقول إذا كنت تحتمل أنك ملتفت، إذا عندك احتمال للالتفات فأنت أزلته. وهذا القيد أخذه السيد المقدس الشيخ رحمه الله من الرواية، لما سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نعم سئل الإمام قال تبني على الصحة لأنك حين توضأت أذكر منك حين تشك، فقيد الأذكرية موجود في الرواية، أخذ السيد الخوئي وجعله قيدا في الفتوى، نذكر في الرواية أخذه. السيد السستاني رآه وعلمه ولم يأخذه، ليش؟ الحين نجاوب له غير وقت؟ لا غير وقت. إيه ما يخالف بعدين، خل أشوقكم. زين، يعني ما تفضل به السيد الخوئي وهو رحمة الله عليه، وهو اشتراط قيد الأذكرية موجود في الرواية وصحيحة السند، والسستان سماحة السستان ملتفت لوجود هالقيد، ولكن الخلاف وين؟ هالقيد أخذه في الفتوى أو لا أخذه؟ هنا باب الاجتهاد. زين، فالسيد الخوي شنو؟ أخذه. وين احنا نحتار، يعني اللي يسألوننا، يعني أنا حتى أشخص أحيانا أتعب، لأنه يسألني شخص إذا كان يقلد السيد السستاني أرتاح، أقول له متى حصل عندك هذا الشك؟ قال لا بعد الوضوء التفات. زين جزمت، إذا كنت جزمت ولو بمقدار مغز إبرة أنه أكو مكان لم يغسل فوضوءك شنو؟ ولا تسأل خلاص. إذا قال لا ما جزمت أنا شاك، شاك جميع صور الشك وضوءك شنو؟ انتهينا. إجاني شخص قال لي سيد خوي وسألني نفس السؤال، لازم أقول تعال تعال الحين أنت حال صدور الوضوء منك كنت على غفلة تامة أو عندك مو لازم جزم بأنك فتشت، عندك احتمال أنك قبل الوضوء قبل ما يصدر منك الوضوء عندك احتمال أنك ملتفت واضح حانتي وطالعت المراية وطالعت كذا، عندك احتمال ولو 3%. قال إيه يعني لا أجزم أني توضأت عن غفلة تامة، أقول وضوءك صحيح. إذا قال لا والله أنا غافل متأكد صدر مني الوضوء عن غفلة تامة وبعدين توضأت وبعد الوضوء حصل للشك، نقول له شنو؟ الله يعينك إن شاء الله، لا يوجد مصحح لوضوءك. صار واضح؟ نعم. إذن هذه مسألة شنو؟ خلصناها. يا مسألة وربطنا بينه وبين مسألة، بارك الله فيكم، الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة، بعضهم يخلي في نفس الأنف يثقب تحط حلقة ما أدري، بعض النساء تخلي زينة أو كذا زين، لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء كانت فيها الحلقة أم لا، واضح لأنه الثقب يعد من داخل الثقب من الباطن، واضح الكلام؟ نكتفي هذا اليوم.